بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عناوين النشرة: انتحاري بسيارة وحزام ناسف يفجر في حرق حريك.
هل حدا بيعرف وين ماريا؟ شوفوا لي ماريا وين.
شهداء ثلاثة: ماريا وعلي وأحمد، وعشرات الجرحى. حملة من الإدانات وشرب المخطط كان أخطر.
وبيترك بينزل ينفجر بيرجع ليستفقد بين الناس ويفجر حلو.
منصور إلى جنيف، اجتثاث الإرهابي أولوية. باسيل عند جملاط وعون:
نرفض التلاعب بأسس استمرارية العمل النموذجي المنتج، وإلا تصبح مشبوهة تهدف إلى النيل فقط من هذا العمل.
مونتريال تكمل استعداداتها ليوم الغد. ولافروف: سحب دعوة إيران خطأ كبير. أهلا بكم. وصف لن ينخفض إلى مستوى الإرهاب، وتوصيف لن يدرك درك الانتحار. بشاعة وفظاعة وانتحار على قارعة الطريق، والمستهدفون كما في كل مرة مارة وعابرون، بينهم الطفل والمرأة والعجوز. عاجزون من يلجؤون إلى الانتحار كيفما كان، وأعجز من يغسل أدمغتهم ويبرمجهم للقتل. لهؤلاء التكفيريين، للإرهابيين المخططين، وللانتحاريين المضللين، لمن على قلوبهم غشاوة، كلمة قليلة: ضل سعيكم فهدفا مما تفترضون لن تحققوا، وموقف أشرف الناس لن تغيروا، وهزيمة لحقت بكم في الميدان لن تعوضوا. حارة حريك مرة جديدة، والشارع عينه، شارع الاستشهادي أحمد قصير، هدف لتفجير انتحاري، تفجير أوقع ثلاثة شهداء وعشرات الجرحى. شهداء ثلاثة اختارهم الإرهاب التكفيري عينة عن عماه وعدم تمييزه بين طائفة ومذهب: ماريا فتاة بعمر الورد من الهرمل، وعلي ذو 19 ربيعا من الجنوب، وأحمد الرجل الكاد أمام عياله من الطريق الجديد. التحقيقات حسمت أن انتحاريا بسيارة مفخخة وحزام ناسف نفذ الاعتداء على بعد أمتار قليلة من مكان انفجار حارة حريك السابق، اعتداء يحتمل أن يكون مزدوجا حال دون تنفيذه إرباك أو سوء تخطيط كما في انفجاري الهرمل والحارة. فالقذائف الموصولة بصواعق لم تنفجر جميعها، والحزام الناسف لم ينفجر أيضا، ولولا العناية الإلهية لكان ما حصل أفظع، قال وزير الداخلية. داخليا استمرت اتصالات تشكيل الحكومة في دائرة البحث في المداورة والحقائب، وخارجيا فقد مؤتمر جنيف 2 قيمته الحوارية قبل أن يبدأ، وخسر قيمة مضافة كان يمكن لإيران أن تضيفها لدورها الأساس في الحل. إذن تفجير انتحاري جديد في حارة حريك.
يصر الإرهاب على الموت، وتصر شوارع الضاحية الجنوبية على التصدي. أقل من 20 يوما على التفجير الأول في الشارع ذاته، شارع الاستشهادي أحمد قصير. يتكرر المشهد هنا، فتتناثر الأشلاء وتسيل الدماء، وتضرب نار الجريمة أبنية ومنازل وشوارع لها تجربة ليست بعيدة مع الدمار.
قلوا بس صف قدام المحل، ما لناش نزعج حدا، نسكر الطريق وما الطريق، فصفوا سكر على البيت تبعنا وصار ينزل الأغراض، فهي الشغلة أنقذتنا.
كان يعني تحرك السيارة لاحظت شيء؟
لا، السيارة
بس سمعت انفجار.
فجأة سمعت انفجار.
نقول بلسان كل هؤلاء الناس المجتمعين هنا أن إذا كان بنظر هؤلاء الإرهابيون أن هذا الأسلوب سيجعل من المقاومة وأهلها عرضة للضعف في المعنويات فإنهم واهمون.
أيضا الجيش اللبناني في هذه اللحظات
تحضر الشخصيات السياسية متضامنة، يسبقها على ذلك أهل الضاحية. يصل أيضا مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، يعاين المكان. عصف الانفجار كبير، كل من كان في دائرة شظاياه إما استشهد أو جرح. حاولنا البحث عن معالم الجريمة، فوجدنا دماء أناس تسفك فقط لأنها في هذا المكان.
يعني عم بفجروا الشعب ولا مين؟ العالم عادي بريء ما خص قاعد واحد شاب هون لا صفى دمه هون قاعد هون حرام استشهد هذا
هيدا اللي قاعد هون استشهد
قاعد هون طلب أرجيلي لا تيجي أرجيلي لا يقعد هيك شوي يمكن الصبح بيريح وقته طلع الانفجار استشهد صفى دمه كله بالأرض هن اللي عم بنقهروا منه إنه نحن شو ما عملوا معنا عم نضلنا واقفين مثل الجبل ما في شيء بيهزنا.
يعني حضرتك أنت بتعرف أول مرة صار انفجار وجيت حضرتك لهون وصورت ماشي على الساعة 11 تقريبا كنت عادي مثل كل يوم بيجي على القهوة عم بفتح القهوة عم بعمل نص كافيه وضوت الدنيا بس اليوم غير هذاك الانفجار أقوى كتير ضوت الدنيا وما أشان شيء
الله يستر فيني أنا تارك بلدي وهذا مشان أعيش أولادي بهذا وهذا الشيء اللي عم بصير فينا هاي تاني انفجار بهالعشرة أيام 15
تنهي الفرق الطبية عملها في مكان الجريمة وتترك الساحة للأدلة الجنائية والجيش اللبناني ولمواطنين تمنعهم بعض الإجراءات الأمنية من العودة إلى الحياة من مكان الموت.
هكذا يتقن الإرهاب فن صناعة الموت في قلب الحياة. هكذا تتحول الشوارع والأحياء إلى ساحات انتحار في عقول انتحر فيها الإيمان. من مكان التفجير في الضاحية الجنوبية حسن حمزي قناة المنار.
التحقيقات أظهرت أن الانتحارية كان يقود سيارة مسروقة فخخها وزنر نفسه بحزام ناسف.
لم يحتج الأمر إلى الكثير من الوقت لتحديد طبيعة التفجير. ما وقع هنا في شارع الاستشهادي أحمد قصير تفجير انتحاري. إنه خامس التفجيرات الانتحارية في لبنان وثانيها في هذا الشارع. إحدى كاميرات المراقبة في المكان رصدت لحظة الموت الساعة 10:55 من قبل الظهر. السيارة المنفجرة قال بيان للجيش إنها من نوع كيا سبورتج رقم لوحتها 429514 على جيم وهي سرقت في 30 تشرين الماضي وتعود ملكيتها للمواطن كلاس يوسف الكلاس من كفر حباب.
سيارة سرقت مهم الدنيا اللبنانية بثلاثين شهر 10 صباح 30 شهر وبلغنا عنا للدرك طبعا تاني يوم ورحت على مكتب السرقة الدولية وبحثوا تحري وبعدها نحن قلنا يمكن انتهت السيارة يمكن تكسرت كذا للأسف الشديد انه رجعت بينت بهالطريقة يعني ما كنا بنتمنى نشوف هلأ تمنياتنا ان شاء الله تكون اخر انفجار.
السيارة فخخت بقذائف من عيار 120 و130 مليمترا ثلاثة منها انفجرت وقدرت قوتها بحوالي 15 كيلوغراما من مادة TNT الشديدة الانفجار ولكن لم تكن السيارة وحدها هي المفخخة الانتحاري أيضا كان يحمل حزاما ناسفا تماما كما في تفجير الهرمل.
صارت أول مرة بالهرمل وهلأ هي التانية عم بيجي مش بس انتحار عم بيجي بسيارة مفخخة وحاطت حزام أمني حزام ناسف اليوم انفجرت السيارة ما انفجر الحزام يعني خدنا الحزام شو المين.
قيادة انتحاري مع حزام ناسف لسيارة مفخخة يفتح الباب على أكثر من فرضية أبرزها تنفيذ تفجير مزدوج
إنه هو بيحط السيارة تنفجر وبيتركها بينزل تنفجر بيرجع ليستفقد بين الناس ويفجر حلو هلأ ليش انفجرت في سببين أما بتنفجر اللي خطأ صار أو بيكون في شخص تاني ملاحقه لأنه بتعرفه اللي بده يجي يفجر حلو مرات قد ما كان بيتردد مرات بيسمع صوت بيقول لك لا بطلت هلأ فإذا انفجرت السيارة هي بنص الطريق
في وسط الطريق إذا انفجرت السيارة لم يستطع الانتحاري ركنها تماما كما حصل مع زميله الانتحاري قتيبة الصاطم في هذا الشارع أيضا وكذلك ما حصل مع الانتحاري في الهرمل. حددت طبيعة التفجير تبقى للأجهزة الأمنية مهمة أساسية تحديد مسار السيارة من مكان التفخيخ إلى مكان التفجير وتحديد هوية الانتحاري ولا سيما أن الأشلاء العائدة إليه تظهر فيها بعض ملامح وجهه بوضوح.
تبني الهجوم الإرهابي ورد عبر حساب على تويتر تحت اسم جبهة النصرة في لبنان، وورد في البيان أن العملية جاءت ردا على المجازر بحق أطفال سوريا وعرسان، واللافت أنه لم يجري التبادل البيان حتى الآن على الحسابات والمواقع المعروفة لجبهة النصرة على الإنترنت. ومعلم مكان التفجير الإرهابي في حارة حريك مراسلنا عباس فنيش. عباس فنيش، ما آخر المعطيات المرفوعة من مكان التفجير؟
شكرا يوسف. كما نلاحظ الحركة، حركة الأدلة الجنائية قد انعدمت تقريبا وبقيت الأجهزة الأمنية. هذا دليل أن الأدلة الجنائية لحد هذا اليوم، يعني حتى ساعة الغروب، كانت قد اكتفت من جمع الأدلة التي تحتاجها. وكما علمنا سيكون لها عودة نهار غد. بالطبع هناك مصادر رجحت أن يتم فتح مسرح الجريمة نهار غد ظهرا لأجل دخول المواطنين، خاصة الذين تضررت منازلهم جراء هذا التفجير الإرهابي، وبالتالي تمكينهم من الدخول واستفقاد منازلهم. طبعا أحوال هذه المنازل، أحوال محلهم التجارية، وللأسف النتائج التي نجمت عن هذا التفجير ونتيجة هذه العملية التي حصلت صباح هذا اليوم. لن نتحدث كثيرا عن تفاصيل العملية، أعتقد أن التقارير التي وردت وما سمعناه كان كاف، ولكن اللافت أن المواطنين لا يزالون خارج مسرح الجريمة يتوافدون وينتظرون نهار غد. وطبعا كان لنا خلال هذا النهار وقوف على آرائهم، وكانوا يجددون تمسكهم بضحيتهم ويجددون موقفهم من المقاومة ومن نهج المقاومة. على كل حال هذه هي الأجواء مع ساعات المساء. سيكون أيضا نهار غد بحسب ما علمنا، هناك ليس فقط فتح لمسرح الجريمة، وإنما سيكون هناك لجان لإحصاء الأضرار، وبالتأكيد الهيئة العليا للإغاثة ستقوم بالنزول إلى ميدان التفجير من أجل المسوحات اللازمة، وبالتالي الوقوف على طبيعة هذه الأضرار والوقوف على طبيعة التعويض التي يتوجب بموجب هذه الأضرار. يوسف
شكرا. عباس فنيش حدثتنا من موقع التفجير الإرهابي. ماريا علي أحمد، 3 شهداء أبرياء قضوا في التفجير الانتحاري في حارة حريك، توزعوا على مستشفيي بهمن والرسول الأعظم.
وكانت الشهادة قدر ماريا الجوهري.
وين بنتي؟ أنت حدا بيعرف وين ماريا؟ شوفوا لي ماريا وين؟
ابنة 18 عاما، وحيدة أهلها، لم تزف عروسا بعد، لكن والدتها تأبى إلا أن تزف كالعروس في شهادتها.
شفتي حالي؟ لا شفتي حالي؟ أنا بنتك الأب.
ماريا توجهت إلى عملها ككل صباح، نجت من التفجيرات السابقة كما قالت على صفحة الفيسبوك الخاصة بها يوم التفجير الأخير في الشارع ذاته، لكن هذه المرة كان القتلة بالمرصاد.
بعد بعمر الورد، بعمر الزمر، الحمد لله رب العالمين، ملتزمة مؤمنة بالله عز وجل، جاي من بيتها على شغلها، ميرا قبل بالشارع كانوا نطرينا مثل ما نطروا غيرها قبل. نحن من الهرمة، مثل ما طلعوا لنا على الهرمين، احنا بدل ما استشهدنا على ارض الهرمين استشهدنا على ارض الضاحية.
كما ماريا كان الشهيد علي بشير، عمر ورد قطفه المجرمون بفعلتهم، مشهد الالم واللوعة هو ذاته. بالصدفة مر علي من مكان التفجير، لم يعلم ان عمره سيتوقف عند 19 ربيعا ويرتفع شهيدا قبل أن يكمل مسيرته الدراسية في كلية الهندسة. ملاحقا لقمة عيشه كان أبو عمر ابن الطريق الجديدة الشهيد أحمد عبيدة، تعود أن يوصل بضاعة إلى المحال في شارع الاستشهاد أحمد قصير برفقة نجله. نجا الابن، لكن الوالد كان ضحية الإرهاب التكفيري.
خي من سكان طريق جديدة، يعني خي ما كان بيتعاطى مع حدا، ورايح يودي بضاعة بالضاحية، وراح عم يودي بضاعة بالشغل وصار الانفجار.
3 ارتفعوا شهداء التفجير الإرهابي في حارة حريك، فالمجرم لم يميز بين لبناني وآخر، لكن دمهم سيبقى شاهدا على أن التكفير لا دين له.
عشرات الجرحى حصيلة التفجير الإرهابي في حارة حريك، أغلبهم غادر المستشفيات.
35 جريحا على الأقل حصيلة تفجير حارة تحلك. جرح التفجير الإرهابي توزع على عدد من المستشفيات القريبة في المنطقة، تراوحت إصابتهم بين المتوسطة والطفيفة، حيث استقبل مستشفى بهمن العدد الأكبر منهم.
وصل على مستشفى بهمن 40 إصابة، من بينهم شهيدين، شهيد بالأربعينات بالعقد الرابع من عمره، وصبية عمرها 15 سنة، وإضافة إلى 38 جريح.
شيء بالسيارة العادة، أنا شفت تاكسي، وصلت على قبل الانفجار شوي، شفت الانفجار نزلت فات معي الضم،
طلع الانفجار وبعدين لقيت حالي هون.
ولا عندك محل أنت؟
حد ما فيش، 5 أمتار 6 أمتار حد الانفجار.
إلى مستشفى الساحل نقل أيضا 4 جرحى، أحدهم سوري الجنسية وأخرى من التابعية البنغلاديشية، وجميعهم تلقوا العلاج اللازم ثم غادروا المستشفى.
وصلنا 5 إصابات، لحسن الحظ حالاتهم طفيفة وعولجوا بقسم الطوارئ، ووصلتنا جثة لرجل وهي بالبراد المستشفى.
مستشفى الرسول الأعظم الذي استقبل شهيدا واحدا استقبل أيضا عددا قليلا من الجرحى ذوي الإصابات الطفيفة، وجميعهم غادروا المستشفى.
ومعنا من مستشفى بهمن مراسلنا حمزة الحشحسن. حمزة، يعني كيف هي أحوال الجرحى الذين بقوا في المستشفيات؟
يعني بداية يوسف، هناك ملاحظة، يعني ليس فقط أن مكان الانفجار هو مكان الانفجار السابق أيضا، ولكن أيضا هويات الشهداء. المستشفى هنا مستشفى بهمن التي استقبلت الشهيدة ملاك زهوي قبل 20 يوما، استقبلت اليوم جثمان الشهيدة ماريا جوهري، وأيضا جثمان الشهيد علي خضرة الذي استقبلته مستشفى الرسول قبل 20 يوما، استقبلت اليوم جثمان الشهيد الشاب علي بشير، وأيضا الاستهداف أو الانفجار الذي استهدف الشهيد الستيني أحمد عبيدة أيضا استهدف في الانفجار السابق الشهيد عدنان عوالي. عمليا عدد الشهداء استقر على 3 شهداء، ماريا الجوهري وأيضا علي بشير والشهيد أحمد عبيدة. أما من ناحية الجرحى فقد وصل عددهم إلى حوالي 45 جريحا توزعوا على مستشفيي بالدرجة الأولى، مستشفيي الساحل وأيضا مستشفى البهمن حيث متواجدون نحن الآن. خادر معظم الجرحى في هذه المستشفى، وبقي حوالي 7 حالات بين الحالات التي أجريت لها عمليات وبين الحالات التي بحاجة إلى متابعة في هذه المستشفى. كان ملاحظا وأيضا تجدر الإشارة إلى أنه منذ الساعات الأولى واللحظات الأولى أجرت العمليات الجراحية للجرحى الذين حالاتهم كانت غير مستقرة وحرجة، وبالتالي فإن تواجد الأطباء وحضور أطباء آخرين أخصائيين فور حصول الانفجار إلى مستشفى بهمن ساهم في وضع حد لحالة النزيف عند بعض الجرحى، وبالتالي لم تتطور حالتهم كما بعض حالات الجرحى في انفجارات أخرى. هذا بشكل عام.
حمزة، هل إجابة سريعة لو سمحت، هل أجرت الفرق الجنائية فحوصات على الأشلاء التي جمعت من داخل مكان الانفجار؟ وهذه الأشلاء طبعا نقلت إلى المستشفيات.
بطبيعة الحال الأدلة الجنائية، الشرطة القضائية وتحديدا المباحث العلمية قامت بفحص هذه الأشلاء، وأيضا تم نقل جثمين الشهداء الشهيدة ماريا وأيضا الشهيد أحمد عبيدي إلى مستشفى الرسول لينضم إلى الشهيد علي بشير. أما أشلاء الانتحار فقد جمعت، ولكن لم يتم تحديد هوية نقلها، إما بقيت في هذه المستشفى أو نقلت إلى مستشفى الرسول. ولكن عمليا الأدلة الجنائية تقوم بطبيعة الحال كما في كل مرة بالفحوصات اللازمة لتحديد هويتها وطبيعة الهوية الانتحار التي نفذ هذه العملية.
حمزة الحشحسن حدثنا من أمام مستشفى بهمن، شكرا جزيلا لك. الانفجار الإرهابي في الضاحية الجنوبية كان محط إدانة واستنكار عدد من الشخصيات والفعاليات السياسية والروحية.
دنا عدد من الشخصيات والقوى السياسية حادثة تفجير الشارع العريض. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا إلى تكاتف اللبنانيين لمواجهة هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان. الرئيس المكلف تمام سلام شدد على أن الرد على هذا العمل يكون بتمتين الجبهة الداخلية وتحصينها سياسيا وأمنيا. رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي دان الانفجار الإرهابي في الضاحية الجنوبية. رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط اعتبر أن لبنان دخل في حلقة جنونية من الإرهاب التكفيري. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع طالب السلطات اللبنانية بوضع حد للفلتان الأمني على الحدود مع سوريا. الرئيس العماد إيميل لحود رأى أن الانفجار هو من صنيعة التكفيريين المتضررين من العملية الجارية لإعادة الاستقرار الأمني والسياسي. وزير الدفاع فايز غصن دعا البعض إلى التوقف عن تبرير هذه الأعمال الإجرامية، لأن الإرهاب حين يجد بيئة حاضنة له سيتكاثر ويزداد. حركة أمل دعت اللبنانيين إلى وعي خطورة المرحلة وإعداد خطة وطنية شاملة لمواجهة الإجرام. تيار المستقبل شدد على أن الإجماع الوطني هو أنجع أسلوب في مكافحة الإرهاب والتخريب. الشخصيات الروحية دانت التفجير الآثم، وكان أبرزها نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، الشيخ عفيف النابلسي، والسيد علي فضل الله. وأدان الانفجار حزب التوحيد العربي، الحزب الشيوعي اللبناني، رابطة الشغيلة، الحزب السوري القومي الاجتماعي، تجمع العلماء المسلمين، النائب قاسم هاشم، النائب مروان فارس، رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق، رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان، الشيخ عبد الناصر الجبري، النائب السابق وجيه البعريني، النائب السابق فيصل الداود، جمعية المشاريع الإسلامية، رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري.
رئيس حزب الكتائب أمين الجميل دعا إلى عقد مؤتمر وطني لمعالجة الوضع في لبنان، معتبرا أن الإدانات في هذه اللحظة لم تعد تكفي وإلا اعتبرت إدانات مزيفة.
تكرار هذه الأعمال تقتضي أن نطرح لقاء لبناني موسع، لقاء وطني موسع يجتمع معظم القادة من أجل التصدي للأسباب، أسباب هذه المآسي. ومن الضروري أن يكون هناك وقفة وطنية ووقفة وجدانية ووقفة واقعية من قبل كل القيادات، لأنه هذه المآسي كما يظهر لم توفر أحد، وأخشى أن تستمر هذه الأعمال إذا لم نتخذ الإجراء الكافي. الاستنكار لا يكفي، وعلينا أن نتحمل مسؤوليتنا، واللي عم بيستنكر الذي يستنكر ولم يقدم فهذا الاستنكار هو مزيف.
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان دعا اللبنانيين للوقوف يدا واحدة في وجه الإرهاب الذي يستهدف لبنان والذي لا يصب إلا في مصلحة العدو الإسرائيلي.
هذا النوع من الإرهاب سيزيدنا تمسكا بموقفنا وسيزيدنا إصرارا على موقفنا وسيزيدنا يقين بأننا على الطريق الصحيح، وإلا لم نكن مستهدفين بهذا الشكل الرخيص وبهذا الإرهاب الذي يهددنا كلبنانيين. نتأمل على كل اللبنانيين أن يقفوا وقفة واحدة ضد هذا المشروع المشبوه الذي لا يخدم أحد إلا مصلحة إسرائيل.
السيدة نازك رفيق الحريري أعربت باسمها وباسم عائلتها عن الألم الشديد للاعتداء المتجدد على أهلنا في الضاحية. وفي بيان صادر عنها قالت الحريري إن هذا العمل الإرهابي الآثم يستهدف الوطن بأسره، وإن استهداف لبنان المتكرر هو النتيجة الحتمية للتجاذبات والاستفافات السياسية. وأضافت الحريري إن لبنان يواجه من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه تحديات كثيرة وخطيرة، وأنا الأوان لجميع المعنيين بأن يمدوا الأيدي لبعضهم البعض حتى نضع حدا جميعنا لدائرة العنف التي لا توفر أحدا في الوطن.
الأمم المتحدة دانت التفجير الذي استهدف حارة حريق في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكذلك السفارة الأمريكية في بيروت التي أعلنت إدانتها لكل أشكال الإرهاب في لبنان. بدورها وزارة الخارجية الفرنسية نددت بالمحاولة الجديدة الهادفة إلى تعريض استقرار لبنان للخطر والتوتير. وزارة الخارجية الإيرانية وصفت العمل بالإرهابي والغير الإنساني فيما اعتبر مجلس الوزراء السوري أن هذه الأعمال الإرهابية المتنقلة من دولة إلى أخرى تفرض على العالم أجمع التصدي لها. ودان الانفجار كل من حركة حماس، حركة فتح الانتفاضة، ومجلس علماء فلسطين في لبنان. رئيس تكتل التغيير والإصلاح الإعماد ميشيل عون دان بشدة تفجير حارة حريق، وعقب اجتماع عقده للتكتل وجه عون نصيحة إلى الأجهزة الأمنية المختلفة بضرورة إطفاء نار الأزمة في طرابلس.
نحن اليوم في عنا أجهزة أمنية وقوات أمنية، قوات عسكرية ومخابراتية، كل اللازم مشان نكافح الإرهاب. فعم نطلب منه، نطلب من كل هالقوى يكافحوا في أصوله وليس بعد وصوله. أما بناحية طرابلس كل القوى المخابراتية وعسكرية وأمنية كمان مطلوب منهم إطفاء النار وليس إدارة النار.
أما في الشأن الحكومي فقد تلا العماد عون بيانا أوضح فيه أن طريقة تشكيل الحكومة العتيدة فيها ضرب للميثاقية الدستورية، مؤكدا أن التكتل لن يتنازل عن حسن التمثيل المسيحي.
أولا نحن نعمل لتأليف حكومة وحدة وطنية، ونحن سعداء بالنتيجة التي تم التوصل إليها باعتماد صيغة يتمثل فيها الجميع، بخاصة أن التكليف جاء جامعا. اثنين، قبلنا بالصيغة العامة بالرغم من الغبن العددي اللاحق بتكتلنا النيابي. ثلاثة، إننا نعتبر أن الحكومة العتيدة مع المواقف الإيجابية المرافقة لها يمكنها أن تؤسس لمرحلة جديدة من الحوار والتفاهمات بهدف تأمين الاستقرار. أربعة، كون الأمر بهذه الأهمية يمكننا التضحية بالكثير إلا بمن نمثل. خمسة، إننا إذ نرفض مبدأ التمسك بأي موقع وزاري لأي طائفة أو فريق بشكل دائم فالتبديل جائز، إلا أننا نرفض التلاعب بأسس استمرارية العمل النموذجي المنتج، وإلا تصبح مشبوهة تهدف إلى النيل فقط من هذا العمل وإفشاله.
وعلى صعيد المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة استمرت وتيرة الاتصالات المكثفة، وقد علمت المنار من مصادر مطلعة أن الوزير جبران باسيل زار عند 6:30 من مساء اليوم رئيس الحزب التقدم الاشتراكي النائب وليد جملاط في دارته في كليمنسو، وذلك للبحث بوجهة نظر التيار الوطني الحر من التشكيلة الحكومية، لا سيما المتعلق منها بمبدأ المداورة بالحقائب. يخيم الهدوء الحذر على مختلف محاور القتال التقليدية في طرابلس وسط انتشار أمني واسع ينفذه الجيش اللبناني في المدينة. في الأثناء حصدت الاشتباكات حتى الساعة 5 قتلى وأكثر من 51 جريحا بينهم 10 من الجيش اللبناني.
الوضع الأمني في طرابلس ما زال هشاً، والجيش اللبناني كان عرضة للاستهداف أثناء تنفيذه انتشاراً عند خطوط التماس التقليدية التي شهدت توترات وحالة من الإرباك سببها إطلاق نار كثيف. رد الجيش اللبناني على مصادره واستخدم تعزيزات إضافية. جولة العنف الجديدة أربكت سياسي المدينة، وبدا معها الجميع عاجزا عن إيقاف عداد الموت المجاني في مناطق باتت محاصرة بالحديد والنار.
يعني صريح العبارة، أي اعتداء على الجيش عملية مرفوضة، الاعتداء على الجيش أو على القوى الأمن الداخلي، الجيش والقوى الأمن الداخلي يعكسان هيبة الدولة، ممنوع المساس بهيمة الدولة على الإطلاق، والجماعة موجودين يحطون أمن في البلد والمجتمع يعني، ومن غير المقبول أن يجري التعاطي معهم بأي غلط.
ولم يجد طلاب الجامعات والمدارس التي تعطلت قصرا لليوم الخامس على التوالي سوى الشموع التي أضاؤها في ليل بات يشهد خروقا أمنية متمثلة برمي القنابل وإطلاق الرشقات النارية والتعدي على أملاك المواطنين.
عدد بالأرض أوصل 5 طلقات، 3 بجرية و2 كانوا كتفي. أنا بطلب من الوزراء من النواب من الدولة بس يحكموني، لأن ننبه لهلا ما حد يطلع فينا، وبدون الهوية لحتى يفوتوني على العملية، والهوية ما معي، أشرفوني كل شيء كان معي المصاري والهوية وكل شيء.
وسط هذا الفلتان يبقى الثابت في طرابلس أن كل المعالجات السابقة والخطة الأمنية لم تحل دون بقائها صندوق بريد محلي وإقليمي وساحة مفتوحة لتصفية الحسابات. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن السوري حسن العايش أقدم على خنق ابنه عايش العايش 8 أشهر لأن بكاءه أزعجه، وعمل على دفنه بعيد منتصف الليل بالقرب من منزله الكائن عند مفترق بلدة منيارة. وبعد معرفة القوى الأمنية بالحادث تمكنت من توقيف العايش في أحد المحلات التجارية عند مفرق بلدة كوشا وبدأت التحقيق معه. مزيد من الأخبار المحلية في التقرير التالي. عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع قائد الجيش العماد جون قهوجي الأوضاع والتطورات الأمنية، كما تناول بري مع وفد اللقاء المسيحي المستجدات الداخلية والخارجية والتطلعات المشتركة حول الاستحقاقات الراهنة والمقبلة. بحث وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فعور مع ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان نينت كيلي أوضاع اللاجئين السوريين والحاجات المطلوبة لمعالجة الأزمة وتلبية حاجاتهم. ثم التقى أبو فعور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة روبرت واتكنز في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان. وقد أمل واتكنز أن تؤلف الحكومة قريبا لتتخذ القرارات التي يحتاج إليها لبنان. عرض قائد الجيش العماد جون قهوجي مع المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرع التطورات الأمنية وسبل تعزيز الإجراءات المشتركة في المؤسستين، كما استقبل قهوجي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة روبرت واتكنز. استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل، وعرض مع نائب رئيس الحكومة سمير مقبل ملف مطمر الناعمة وسبل إيجاد حل لهذه القضية. ميقاتي التقى أيضا وفدا برلمانيا أستراليا شكره على جهود الدولة اللبنانية في تحمل المسؤولية تجاه النازحين السوريين. دان رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان التفجير الإرهابي الذي استهدف الضاحية الجنوبية، وخلال استقباله أعضاء السلك القنصلي الجديد لمناسبة حلول العام الجديد، رأى سليمان أن مواجهة هذه الظاهرة تكون بوعي اللبنانيين لمصيرهم ونظامهم وعيشهم المشترك، معتبرا أن الوحدة الوطنية من شأنها الحد من احتمالات الإرهاب الذي يجب أن يحارب بشدة وبلا هوادة. نواصل النشر بعد الفاصل. التحضيرات لمؤتمر جنيف 2 والأجواء قبيل انعقاده في تقرير لموفد قناة المنار. محمد قزان إلى مدينة مونتريو السويسرية.
بأجواء متوترة تدخل الوفود المشاركة إلى قصر المؤتمرات في مونتريو ليبدو المشهد مناقضا للتناسق والهدوء الذي يميز هذه المدينة السويسرية. التوتر تسببت به الضجة المفتعلة حول مشاركة الوفد الإيراني والنقاش الدائر حول أولوية المؤتمر، أهي لإنهاء الأزمة ومحاربة الإرهاب أم لنقل السلطة وفق تفسير البعض لمقررات جنيف 1؟ وقد زاد من هذا التوتر تأخر وصول الوفد السوري بسبب عرقلة مسار الطائرة الخاصة بالوفد فوق الأراضي التركية وبعض الأوروبية على عكس ما تم الاتفاق عليه مع الأمم المتحدة. الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستشهد بحسب المتوقع كلمات لعدد من رؤساء الوفود المشاركة، أبرزها لوزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة، على أن تختتم النقاشات بمؤتمرات صحفية في هذا المركز الذي خصص للصحفيين على بعد أمتار من قصر المؤتمرات.
وفي المحيط أيضا إجراءات أمنية مشددة وقطع للطرقات المؤدية إلى مكان انعقاد المؤتمر لم يؤثر على الطابع السياحي لهذه المدينة التي ستستقبل المؤتمرين ليوم واحد، على أن تعقد جلسة مخصصة لوفدي الدولة والمعارضة السوريين في جنيف بعد يومين. انطلاقا لمسار تفاوضي او تتويجا لكولسات غير معلنة، ايا كانت ماهية اجتماع مونتري غدا يبقى تمهيديا لمرحلة يحكم على نتائجها لاحقا. محمد قزان، قناة المنار، مونتري، سويسرا.
ويبقى معنا عبر سكايب من مدينة مونتري السويسرية مراسلنا محمد قزان. محمد، هل رشح شيء من حركة الكواليس والاتصالات السياسية في الساعات الاخيرة عشية انعقاد المؤتمر؟
الاعتماد هو على ذلك يوسف بالطبع، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي يعني تداخلت مع التحضيرات لهذا المؤتمر، وفي مقدمتها تأخر وصول طائرة الوفد السوري بسبب الإجراءات التركية التي عاكست ما رتبت له الأمم المتحدة، فاضطرت الطائرة إلى أن تهبط في أثينا ريثما يتم تأمين ممر جوي إلى جنيف. كان من المفترض أن يكون هناك اجتماعات بعد الظهر ومساء تسبق افتتاح المؤتمر غدا، لكن بالتأكيد يعني فإن هذه الاجتماعات أو بعضها قد ألغي بسبب أيضا الأجواء المتوترة والتي يعني سادت الأجواء الوفود بسبب مشاركة إيران وعدمها، لذلك فإن الاتصالات هي بقيت عبر الهاتف بمعظمها، وأيضا بسبب أن معظم الوفود لا تتواجد في مكان واحد لأن عدد من الأعضاء الوفود وصل إلى مدينة مونتري وعدد آخر بقي في مدينة أخرى كلوزان أو كجنيف بسبب الحجوزات الغير متوفرة. لكن يمكن القول أن الأمال الكبيرة التي كانت معلقة على هذا المؤتمر انخفضت بعض الشيء من دون أن يصل هذا الأمر إلى حد التشاؤم بإمكانية تحقيق شيء في المراحل القادمة، خاصة في الاجتماع الذي سيعقد في جنيف بعد يومين بين وفدي المعارضة والدولة السوريين، وما إذا كان هناك تحديد لمواعيد أخرى على أساس إطار الحل الذي سيرسم في جلسة الغد أو إعلان النوايا على الأقل، بما أن جلسة الغد ستكون بمثابة مراسم احتفالية وكلمات ومؤتمرات صحفية، بينما الأهم هو ما سيجري على هامشها من لقاءات، خاصة أن الأمريكي والروسي سيحضر، إضافة بالطبع إلى الوفد السوري الذي يرأسه الوزير وليد المعلم كما علمنا من مصادر الوفد السوري، ويضم وزير الإعلام عمران الزعبي ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد ومندوب سوريا في الأمم المتحدة دكتور بشار الجعفري والمستشارة السياسية والإعلامية للرئيس الأسد السيدة بوسيدة شعبة.
محمد قزان، حدثتنا من مونتري، طبعا سنكون معك في تغطية شاملة لهذا المؤتمر من مونتري، شكرا جزيلا لك. وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أكد أن لبنان معني بالدرجة الأولى بالأزمة السورية، وخلال مقابلة مع المنار قبيل مغادرته إلى جنيف للمشاركة في المؤتمر الدولي حول سوريا، أكد منصور أن لبنان سيركز على أن الحل السياسي في سوريا هو المخرج الوحيد.
مرتبا أوراق الموقف اللبناني من الأزمة السورية، يغادر وزير الخارجية عدنان منصور بيروت متوجها إلى جنيف. ينطلق منصور من قاعدة أن لبنان معني بالدرجة الأولى بالأزمة السورية وتداعياتها في رسم مرتكزات الموقف اللبناني،
ولذلك عندما سنكون في جنيف سنظهر أو سنبين الهواجس التي تثير سياستنا أو الهواجس التي تعترضنا، مسألة الإرهاب، الاستقرار والأمن، الحل السياسي في سوريا الذي نركز عليه ونعتبره أنه المخرج الوحيد لإخراج سوريا من أزمتها، وأن التدخل الخارجي في الشأن السوري لا يمكن إلا أن يزيد من دورة العنف.
يشدد وزير الخارجية على ضرورة اجتثاث الإرهاب من المنطقة، وعلى أن ضغط أزمة النازحين السوريين سيكون من أولويات الكلام اللبناني،
وأيضا أن نتصدى لموجات الإرهاب، لجذور الإرهاب، لاجتثاثه من المنطقة، وعلينا أيضا أن نكشف المحرض والممول والمنظر للعمليات الإرهابية كلها. وأيضا هناك نقطة مهمة تتعلق بمسألة النزوح السوري إلى لبنان. هذا النزوح بدأ يشكل فعلا ضغطا كبيرا على الحياة السياسية والاقتصادية والمعيشية والصحية في لبنان.
لا يهتم منصور للحملة السياسية الداخلية الشعواء ضده والرامية إلى إبعاده عن الخارجية اللبنانية.
أنا أيا كان وزير الخارجية هو الذي سيمثل لبنان في مؤتمر جنيف 2، أكان عدنان منصور أو غير عدنان منصور. أما إذا كان للآخرين حساباتهم فأنا لا أتوقف أمام هذه الحسابات.
هناك من وضع فيتو على اسمك في الحكومة الجديدة،
فليكن.
وعن قرار سحب دعوة إيران إلى المشاركة في جنيف 2، يعتبر منصور أن الخاسر هو الأمم المتحدة وليس إيران.
فهذه سابقة وأيضا تضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك، وهذا يعني أن الأمم المتحدة تعرضت لضغط ما من جهة ما لتراجع عن هذا القرار. وتصور أن هذا القرار الذي اتخذ بالتراجع عن دعوة إيران يلحق، لا أقول الأذى، يلحق الشيء السلبي بالأمم المتحدة أكثر مما يلحقه بإيران.
يختصر منصور الكلام حول جنيف 2 بجملة واحدة: يجب الاتفاق دوليا على التصدي للإرهاب ولمن يرعاه.
طهران أسفت لسحب الدعوة التي تلقتها من قبل الأمم المتحدة للمشاركة في مؤتمر جنيف 2، واعتبرتها فشلا للأمم المتحدة في إيجاد حل سلمي للأزمة السورية. أسفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدعوة التي وجهها لطهران لحضور مؤتمر جنيف 2، وقالت المتحدثة باسم الخارجية إن بلادها التي أعلنت أنها ستشارك في المؤتمر بدون أي شروط مسبقة بقيت على موقفها الداعم لأي حل سياسي يحفظ السيادة السورية سواء كانت على طاولة الحل أو خارجها.
نحن لم نطلب المشاركة في المؤتمر لكننا ناسف لسحب الدعوة. نحن أكدنا دوما على ضرورة الحوار السوري كسبيل وطني للحل، وإذا كانت نتائج جنيف 2 مبنية على الوقائع وبعيدة عن الأوهام فإننا سندعمها.
أروقة السياسة الإيرانية تنظر بقلق إلى دور بعض الدول الإقليمية في عرقلة الحل في سوريا، فيما تراهن على وجود الحليف الروسي الذي يمثل إلى حد كبير المقاربة الإيرانية لمشروع الحل السياسي في سوريا.
يبدو أن الأمم المتحدة الآن فشلت فيما يتعلق بإيجاد مخرج سلمي لهذه الأزمة السورية، والضغوطات السعودية وضغوطات الولايات المتحدة واللوبي الصهيوني هي التي دفعت أمين عام منظمة الأمم المتحدة لسحب هذه الدعوة. فإيران من الآن فصاعدا غير معنية بأي قرار يتم اتخاذه في مؤتمر جنيف 2.
طهران التي أنجزت استحقاقها النووي بتنفيذ الاتفاق المرحلي مع الدول الست ترغب باستكمال سياسات الحوار وانسحابها على ملفات إقليمية لتخفيف حدة الصراع التي تهدد أمن الجميع في المنطقة. ثمة من يقول هنا بأن تنفيذ اتفاق جنيف النووي ودعوة إيران للمشاركة في جنيف 2 مشهد أزعج الكثيرين الذين لم يتحملوا ضربتين على الرأس في يوم واحد فضغطوا لإخراج إيران حصرا لخسائرهم السياسية. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف وصف سحب دعوة إيران لحضور مؤتمر جنيف بالخطأ.
سددت الدول الغربية الراعية لمؤتمر جنيف أولى الضربات التي تهدد فرص التوصل إلى اتفاق عبر استبعادها إيران من المشاركة فيه، إضافة إلى التضييق على الوفد السوري المشارك. وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أسف لقيام بان كي مون بسحب دعوته تحت الضغط، واعتبر أن هذا السلوك لا يليق بكرامة الأمين العام للأمم المتحدة الذي سحب دعوة طهران بعد أقل من ساعات على توجيهها، وذلك تحت ضغط الدول الغربية وتهديد الائتلاف السوري المعارض بعدم المشاركة في المؤتمر. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف شدد على أن هناك نوعا من التحايل في استبعاد إيران، خصوصا أنه دعي لحضور المؤتمر نحو 40 وزير خارجية من مختلف الدول بما فيها مناطق بعيدة جدا.
الائتلاف المعارض الذي طالب باستبعاد إيران كان منذ البداية يؤكد أن هدفه الأول هو تغيير النظام، وهذا الموضوع ليس جزءا من المبادرة الروسية الأمريكية الخاصة بالتسوية السياسية في سوريا وعقد مؤتمر جنيف 2، كما أن المطالبة بتغيير النظام كشرط مسبق تفسير غير نزيه لبيان جنيف الأول الذي تطالب الأمم المتحدة طهران بالاعتراف به، فيما يطالبون إيران التي لا تريد تغييرا للنظام بأن توافق على الشروط المسبقة التي تطرحها المعارضة بدعم عدد من الممولين المؤثرين.
وذكر لافروف بأن الائتلاف السوري المعارض بعيد عن تمثيل جميع أطياف المعارضة، وأشار إلى أن محاولات القوى الخارجية ممارسة ما أسماه الهندسة الاجتماعية ستسفر عن نتائج عكسية ولا يمكن أن تؤدي إلى سلام مستقر ووفاق وطني. وفي إجراءات تطرح العديد من علامات الاستفهام حول النوايا الحقيقية للدول الغربية في إيجاد حل للأزمة السورية، رفضت السلطات اليونانية تزويد طائرة الوفد السوري المتوجه إلى سويسرا بالوقود بحسب مصدر سوري، وأشار المصدر إلى أن هذا التأخير سيؤثر على جدول مواعيد محددة مسبقا للوفد في مونترو. ويعقد الاجتماع الدولي في سويسرا وسط ظروف ميدانية تشير إلى تقدم كبير للجيش السوري على الجماعات المسلحة وتراجع دور تلك المجموعات لحساب مسلحين مرتبطين بالقاعدة، فيما تعتبر مشاركة وفد الحكومة السورية إقرارا بشرعيتها بعد قطع معظم المشاركين علاقتهم الدبلوماسية مع دمشق.
علماء دمشق وريفها وجهوا نداء إلى المجتمعين في مؤتمر جنيف 2 من أجل التوصل إلى اتفاق يوقف سفك الدم السوري وتصدي للهجمة التكفيرية الهادفة إلى تدمير البلاد.
تدعى علماء دمشق وريفها وممثلو كلية الشريعة والمعاهد الإسلامية في دمشق إلى لقاء في الجامع الأموي، توجه الحاضرون بندائهم إلى المجتمعين في جنيف بكلمات من أعماق القلوب من أبناء الشعب السوري الجريح الذي عانى طيلة 3 سنوات نتيجة فكر إرهابي تكفيري، على أمل أن يكون اجتماعهم سببا لوضع حد لمعاناة هذا الشعب.
ونطلب أيضا كما عملتم على نشر الإرهاب في بلادنا وفي أوطاننا، عليكم أن تردعوا الدول الداعمة للإرهاب والمدربة والممولة له، وأن تحاربوا قنوات التضليل والكذب.
فالعلماء لهم مقام كبير، شهدتهم دمشق وعرفتهم، ولم يخفى على أحد أمرهم، يحملون راية الإسلام وراية التوحيد وتوحيد الكلمة.
تحدث المجتمعون هنا منددين بفتاوى القتل والتفجير وقطع الرؤوس، وداعين لفكر إسلامي حضاري ينير العقول وينشد المحبة.
هذه الأمة التي عانت الكثير، عانت حتى باسم الدين من كثير من العناء والشدة وما صار حديثا في العالم كله، وأعتقد أن تحمل علماء دمشق لمسؤوليتهم يقتضي أن يجتمعوا لمعالجة ولتوجيه النداء إلى أبناء هذه الأمة من جهة، وإلى المؤسسة الدولية أو المرجعية الدولية.
طبعا لا شك هذا اللقاء ضروري جدا في هذه المرحلة المهمة. لا شك بأن الوطن يحتاج ويستحق منا هذه الوقفة، وخاصة نحن وأنا خويدم لأهل العلم، هؤلاء العلماء الفضلاء، لكي يعلنوا للناس جميعا بأن هذا البلد عاش وسيعيش طيلة عمره على التآخي وعلى المحبة وعلى قبول الآخر.
لهجت ألسنة الحاضرين بالدعاء لسوريا بالخلاص ولأهلها بالسلام، وتوجيه نداء لكل من حمل السلاح بإلقائه، فالسلاح يجب أن يوجه نحو أعداء الأمة الإسلامية السمحاء فقط. المجتمعون هنا من علماء الدين
في جوامع ومعاهد دمشق وريفها ينتظرون من مؤتمر جنيف إصدار قرارات تكافح الإرهاب والتطرف والتخريب الممنهج لبلد لم يقدم للعالم سوى الحضارة والخير. جعفر مهنا، قناة المنار، دمشق.
تبعت الحكومة الصهيونية بغضب بدء تنفيذ اتفاق جنيف بين إيران والغرب، واعتبرت أوساط العدو أن إيران اكتسبت مشروعية لبرنامجها النووي وباتت تتمتع بدور إقليمي ودولي كبيرين.
بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإعداد لحملة جديدة بوجه احتمالات الاتفاق النهائي بين إيران والغرب حول برنامجها النووي، بعدما رأى أن الاتفاق المرحلي سيتيح لإيران مواصلة برنامجها النووي من دون عوائق كبيرة. وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت أن نتنياهو أوعز إلى أجهزة الاستخبارات رصد أي خرق قد تقوم به إيران. وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة إسرائيل اليوم إن نتنياهو ورغم خلافه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيعمل بالتنسيق مع الأمريكيين تحسبا للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران لا يراعي المخاوف الإسرائيلية.
اتفاق جنيف ألغى محطة 20% من التخصيب، لكنه أبقى القطار على سكته، وحتى أنه سمح لإيران بتطوير وتحسين القطار عبر تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة ستمكن إيران مع الوقت من الوصول إلى المحطة النهائية من دون أن تنتظر في المحطة المرحلية.
أمام خيام سالم، تقول جهات إسرائيلية رفيعة أن هناك شكا بالتوصل إلى اتفاق نهائي يفكك البرنامج النووي الإيراني نهائيا، والشعور بأن الأمريكيين سيكتشفون ذلك فيما بعد.
التعليقات الإسرائيلية رأت أن المكسب الأول لإيران يتمثل باستبعاد الخيار العسكري ضدها رغم احتفاظها بمشروعها النووي. إيران تقوم بالخطوة الأولى وقد عادت إلى وظيفتها المركزية، فالخيار العسكري لم يسحب عن الطاولة فحسب، إنما تحولت إيران إلى مركز للحجيج لكل الغرب الذي يبحث عن حل للنزاعات، فموقعها الذي تعزز في المنطقة هو المكسب الحقيقي. أوساط إسرائيلية متابعة أبدت قلقها من كسر طوق العزل عن إيران من خلال عودة التواصل معها من قبل الشركات والمستثمرين الأجانب، إضافة إلى الخوف من توقيع اتفاقية نفطية ضخمة بين إيران وروسيا تكسر العقوبات كليا وتجعل إيران بغنى عن رفع هذه العقوبات من قبل الغرب.
إعادة العناوين في ختام النشرة. انتحاري بسيارة وحزام ناسف يفجر في حارة حريم.
هل حدا بيعرف وين ماريا؟ شوفوا لي ماريا وين.
شهداء ثلاثة، ماريا وعلي وأحمد، وعشرات الجرحى. حملة من الإدانات وشربل المخطط كان أخطر.
وبتركه بينزل بنفجر بيرجع ليستفقد بين الناس بنفجر حلو.
منصور إلى جنيف، اجتثاث الإرهاب أولوية. باسيل عند جنبلاط وعون،
نرفض التلاعب بأسس استمرارية العمل النموذجي المنتج، وإلا تصبح مشبوهة تهدف إلى النيل فقط من هذا العمل.
مونتريال تكمل استعداداتها ليوم الغد. ولافروف، سحب دعوة إيران خطأ كبير. ولمتابعة المزيد المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.